أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل الآن في أحكام التعارض. بعد أن حددنا لنقل مورد التعارض محور التعارض مركز التعارض معنى التعارض وبعد أن حددنا أقسام التعارض وشمول التعارض للتعارض الذاتي والتعارض العرضي لو صح التعبير ندخل في أحكام التعارض. لو حصل التعارض ماذا نفعل؟ ما هي أحكام التعارض؟ كيف نعارض التعارض؟ نعالج التعارض بين الأدلة؟ عندي طرق للعلاج. من علاجات التعارض بصورة عامة التعارض الآن كلام في المستقر وغير المستقر بصورة عامة الآن مع التعارض الذي يحصل بين الدليلين أي بين مدلولي الدليلين أي التعارض بين الجعلين أي التنافي بين الجعلين والتنافي بين المدلولين بصورة عامة نقول للتعارض أحكام. الحكم الأول سيأتي هو قاعدة الجمع العرفي نجمع بين الأدلة المتعارض. قاعدة الجمع العرفي سيأتي معنى القاعدة وفي أي موارد يحصل الجمع وسيكون الكلام في قاعدة الجمع العرفي سيكون بالحكومة لو صح التعبير أو كلام في معنى الحكومة التي أشرنا عليها سابقا وفي بحوث سابقة وسيكون الكلام أيضا أي في الحكومة أي في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم في القرائن الشخصية أو في القرينة الشخصية، وفي القرينة النوعية سيكون تقديم الخاص على المقيد، الخاص عفوا على العام، والمقيد على المطلق، والأظهر على الظاهر. إذن عندي أولا سأخذ قاعدة الجمع العرفي، سيكون الحديث في الحكومة وفي والحديث في تقديم الخاص والمقيد والأظهر وغيرها من الطرق التي يجمع بها على نحو الجمع العرفي. ولا أقل من نقول في قاعدة الجمع العرفي سيكون كلام في القرينة الشخصية وفي القرينة النوعية. في القرينة الشخصية سنأخذ ونتحدث عن الحكومة، وفي القرينة النوعية سنتحدث عن تقديم الخاص وتقديم المقيد وتقديم الأظهر. هذه القاعدة الأولى من أحكام التعارض. أولا نقول القاعدة الأولى هي قاعدة الجمع العرفي. القاعدة الثانية هي قاعدة التساقط. لا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا. القاعدة الأولى جمع عرفي، نجمع بين الدليلين، أي نأخذ بالدليلين، بمجموع الدليلين، ما ينتج من مجموع الدليلين وحسب طرق الجمع، وسيأتي الكلام عنها. قاعدة التساقط نقول يسقط هذا الدليل ويسقط هذا الدليل، لا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا. الحكم الثالث، إذن الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي، الحكم الثاني هو قاعدة التساقط، الحكم الثالث من أحكام التعارض، والحكم الرابع، الثالث والرابع حسب الروايات. الحكم الثالث قاعدة الترجيح. يوجد روايات تشير إلى ترجيح بعض الأخبار في حالات التعارض، ترجيح بعض الأخبار على البعض الآخر، ويوجد مناطات لو صح التعبير للترجيح. والحكم الرابع هو قاعدة التخيير، أيضا روايات تشير بأنه إذا حصل التعارض فالمكلف مخير بهذا المعنى أو يستفاد منها هذا المعنى. إذن كم حكم سنذكر؟ نذكر أربعة أحكام للتعارض. الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، هذه نريد أن تبقى هذه العناوين الرئيسة، وهذه التقسيمات والتفريعات والتعديدات لو صح التعبير والأقسام تبقى في ذهن المكلف المحفوظ، في ذهن الأصولي، في ذهن دارس الأصول والباحث، تكون بصورة عامة، هذه تكون في ذهنه إن شاء الله، حتى يتمكن عندما يتمكن من المعنى والعناوين الإجمالية يستطيع أن يعرف أين هو في أي مبحث، وأين يريد أن يصل، وإلى أي نتيجة، وما هو الغرض من طرح هذه أو تلك وغيرها من العناوين. إذن عندي أحكام التعارض نذكر أربعة أحكام: قاعدة الجمع العرفي، قاعدة التساقط، قاعدة الترجيح، قاعدة التخيير. كم قاعدة نذكر في أحكام التعارض؟ نذكر أربعة قواعد: قاعدة الجمع العرفي، قاعدة التساقط، قاعدة الترجيح، قاعدة التخيير. قاعدة الجمع العرفي، قاعدة التساقط، قاعدة الترجيح حسب روايات، وقاعدة التخيير حسب روايات. إذن أدخل في القاعدة الأولى، في الحكم الأول. الحكم الأول وهو قاعدة الجمع العرفي، في هذا الحكم سأذكر بعض النقاط أو خطوات في هذا البحث. إذن قاعدة الجمع العرفي، هذا الحكم الأول من أحكام التعارض. نقول الخطوة الأولى أو النقطة الأولى، نقول دليل حجية الظهور. أخذنا دليل حجية الظهور، ما هو، ماذا يفيد دليل حجية الظهور؟ دليل حجية الظهور يفيد بأن ظهور الكلام حجة، منجز ومعذر، إذا صدر من الأعلى، إذا صدر من المولى، إذا صدر من المشرع، إذا صدر من الآمر، فظهور الكلام حجة. نعلم الظهور مقابل الناس، مقابل أيضا الإجمال. إذن ظهور الكلام حجة، لكن متى؟ بقيد ظهور الكلام حجة لو صدر من المولى كلام، صدر من المولى كلام، فظهور هذا الكلام ما يدل عليه الكلام، مدلول الكلام، فهو حجة. هل مطلقا؟ نقول لا، يوجد شرط هنا، علينا نبين هذا الشرط. ما هو الشرط؟ بأنه يكون حجة إذا لم يجعل المولى، وإذا لم يصدر من المولى كلاما آخر، أو لم يصدر من المولى كلام آخر. إذا لم يصدر كلام آخر من المولى يقدح لنقل أو يبطل ذاك الظهور في الكلام الأول.
يفسر ما يراد من الكلام الأول. إذا لم يصدر مثل هذا الأمر من المولى أو مثل هذا الكلام من المولى أو مثل هذا الظهور من المولى، فيكون الظهور في الكلام الأول حجة. إذن هذا هو دليل حجية الظهور، وهذا المستفاد من دليل حجية الظهور. إذن دليل حجية الظهور مفاده أن ظهور الكلام حجة إذا لم يعد المتكلم، أو يعد، نعم، إذا لم يعد المتكلم ظهورا أو كلاما، لم يعد من الإعداد، لم يهيئ، لم يصدر، لم يعد المتكلم ظهورا كلاما آخر لتفسير كلامه الأول وكشف المراد النهائي له، إذن يكون ظهور الكلام حجة إذا لم يصدر من المكلف كلام آخر يفسر الكلام الأول ويبين المراد النهائي من الكلام الأول. إذا لم يصدر منه هذا فالظهور في الكلام الأول حجة. وعليه نقول في حالة إعداد المتكلم لظهور أو لكلام آخر يفسر به كلامه الأول، أصدر كلام ثاني، كلام آخر بين ظهورا آخر يبين به أو يفسر فيه كلامه الأول بأنه يقول لا أريد منه الظهور الأول أو الظهور العرفي، لا أريد به معنى آخر أو أقصد به هذا المعنى لا ذاك الظهور الذي يستفاد في المدلول التصوري لو صح التعبير، فإن المعول والمعتمد عليه والمعمول به ما هو؟ فإن المعول والمعتمد والمعمول به عند العقلاء، عند أهل العرف، عند العقلاء هو الظهور الثاني وتقديم الظهور الثاني والأخذ بالظهور الثاني، أي الكلام الثاني وظهور الكلام الثاني والأخذ بالكلام الثاني وتفسير الكلام الأول على أساس ما صدر من كلام ومن ظهور ثان من المتكلم من المولى. نقول وعليه في حالة إعداد المتكلم لظهور لكلام آخر يفسر به كلامه الأول، فإن المعول والمعتمد والمعمول به عقلائيا هو الظهور الثاني المعاد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى هذا الظهور الثاني أو الكلام الثاني يسمى بالقرينة. بتعبير آخر إذا نرجع نقول إن ظهور الكلام، دليل حجية الظهور مفاده أن ظهور الكلام حجة بشرط عدم وجود قرينة على خلاف هذا الشيء، بشرط عدم إعداد قرينة على خلاف هذا الشيء، عدم إعداد قرينة من قبل من؟ من قبل نفس المتكلم. الجمع، هذه الخطوة الأولى. إذن عرفنا ماذا يقصد بظهور الظهور، وقلنا هو حجة بشرط عدم القرينة، بشرط عدم إعداد كلام آخر يفسر الكلام الأول. الخطوة الأخرى نتحدث، نقول الجمع العرفي. التعارض الآن الخطوة الأخرى، نقول إذن ندخل الجمع العرفي. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل المولى يفسر، سنتحدث ونرى، ندخل في تفصيل هذه القرينة ويفسر الكلام الأول بالكلام الثاني، الظهور الأول بالظهور الثاني. نقول الجمع العرفي، التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بل كان أحد الدليلين، لاحظ، قرينة على تفسير مراد المولى الشرعي من الدليل الآخر. هناك قلنا يصدر كلام ويصدر كلام آخر، الكلام الآخر هو يكون قرينة على تفسير ذاك الكلام، على تفسير الكلام الأول، إذن يعطيني معنى آخر يختلف عن المعنى الذي يعطيه الكلام الأول، إذن هذا يعارض ذاك. بتعبير آخر المعارضة أيضا يعطي معنى آخر. هنا نقول الخطوة الأخرى قلنا نعطيها الجمع العرفي، يتحدث في الجمع العرفي، نقول التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على قرينة على تفسير مراد المولى الشرعي من الدليل، كان أحد الدليلين قرينة، تحدثنا قبل قليل عن القرينة أي يفسر الكلام الآخر، كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مراد المولى الشرعي من الدليل الآخر. العرف يرى هذا، يرى بأن هذا الدليل هو قرينة على ذاك الدليل، فإنه يجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة، بتأويل الدليل الأول وفق الدليل الثاني وفق الدليل الذي هو عبارة عن قرينة سميناه، لأنه يفسر هذا قرينة، لأنه يفسر ذاك ويبين معنى ما يراد من ذاك الدليل، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه كما ذكرنا سابقا في بحث سابقة، يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها المتكلم. طبعا الخطوة الأخرى، إذا تحدثنا دليل حجية الظهور، الثاني الجمع العرفي، وعرفنا ماذا نص الجمع العرفي، هو تقديم القرينة وتفسير الكلام وفق الكلام الذي يفسر به، وفق الكلام الثاني الذي يفسر الكلام الأول، ونتبع الكلام الثاني الذي يكون قرينة حسب النظر العرفي. الخطوة الأخرى نقول إذن ما هي القرينة؟ الخطوة الثالثة نقول القرينة يقصد بها الكلام أو الظهور، هو الكلام المعاد من قبل المتكلم، من قبل المولى في المقام، من قبل المتكلم من قبل المولى، هو الكلام المعاد من قبل المتكلم من قبل المولى لأجل تفسير كلامه الآخر. إذن القرينة هو كلام من المولى يفسر الكلام الآخر، انتهت القضية، دليل يفسر الدليل الآخر، فهذا الدليل هو قرينة على الدليل الأول. إذن انتهينا من معنى الظهور ومن الجمع العرفي ومن القرينة. نأتي ندخل في خطوة أخرى، نعطي عنوان خطوة أخرى أو نقطة أخرى في الحكم الأول، لا زال كلام في قاعدة الجمع العرفي، نعطي هذا العنوان القرينة شخصية ونوعية، نعطيها عنوان القرينة شخصية ونوعية. الآن وصلنا إلى نتيجة، ما هي القرينة؟ القرينة هو كلام يصدر من المولى يفسر به كلامه الأول. الآن نأتي نقول القرينة شخصية ونوعية، ماذا نقصد بها؟ هذه القرينة، هذا الكلام الذي يفسر به، مرة يكون شخصيا مرة يكون نوعيا، ماذا نقصد هنا؟ ندخل في هذه النقطة وفي هذه الخطوة وفي هذا العنوان، وهو القرينة شخصية ونوعية. نقول إعداد القرينة من قبل المتكلم، المتكلم يعد القرينة، لذلك لاحظ منها خلال هذا الكلام نعرف أنه من شروط الجمع العرفي لو صح التعبير هو أن يكون المتكلم وأن يكون الكلامان، يكون نقول أن يكون الكلامان صادرين من متكلم واحد، من نفس المتكلم. الآن نقول إعداد القرينة من قبل المتكلم، أي نفس المتكلم الذي تكلم بالكلام الأول والذي صدرت منه القرينة وهو الكلام الثاني، إعداد القرينة من قبل المتكلم يكون على نحوين. النحو الأول الإعداد الشخصي، فالقرينة طبعا ستكون قرينة شخصية. والإعداد الثاني، النحو الثاني هو الإعداد النوعي، وبالتأكيد ستكون القرينة نوعية، الإعداد النوعي أو إعداد العرفي، ستكون القرينة نوعية أو عرفية. لكن القرينة النوعية أو العرفية والقرينة الشخصية، من الذي أعد هذه القرينة؟ المتكلم، نفس المتكلم. من الذي اعتمد على هذه القرينة؟ المتكلم، نفس المتكلم. نأتي نقول الإعداد الشخصي، النحو الأول وهو الإعداد الشخصي، وهو الإعداد من قبل شخص المتكلم، ويكون هذا الإعداد من قبل شخص المتكلم، بينما هناك سنعرف بأنه يعتمد على قاعدة عرفية، على ضابطة عرفية، على قانون عرفي. الإعداد الشخصي هو إعداد من قبل الشخص المتكلم، من قبل نفس المتكلم، ويكون على صورتين. مرة الصورة الأولى كيف يعد المتكلم القرينة، مرة يفهم بالكلام، يصدر بكلامه، يقول اعتق رقبة، بعد ذلك المولى في مقام آخر يقول أقصد بالرقبة الرقبة المؤمنة. إذن يفهم بعبارة صريحة، يصرح، يقول أقصد بالرقبة في الدليل الأول، أقصد بالرقبة هي الرقبة المؤمنة، اعتق رقبة. ومرة أخرى يقول أقصد بعتق الرقبة هو عتق رقبة مؤمنة، مثلا على سبيل المثال. هذا أقصد، أعني بذاك، أريد من ذاك الرقبة المؤمنة. هذا إذن إعداد يفهم بعبارة صريحة، إذن يكون على صورتين. الصورة الأولى الإعداد يفهم بعبارة صريحة أو يفهم بعبارة صريحة، مثال كان يقول المتكلم في أحد كلامي أقصد بكلامي السابق كذا كما بينا في المثال. إذن عندي النحو الأول إعداد شخصي، الإعداد الشخصي يكون على صورتين. الصورة الأولى أن يفهم بعبارة صريحة أن هذا الكلام يفسر الكلام الآخر. الثاني، الصورة الثانية من الإعداد الشخصي، قلنا الإعداد يفهم بعبارة صريحة، أي يفهمه بعبارة صريحة، فيفهم بعبارة صريحة أو يفهم بعبارة صريحة. والأمر الآخر لا، المتكلم يعلم بأن ظهور حال المتكلم هو حجة لو صح التعبير عند السامع، فيعتمد على ظهور حاله السامع، سيلاحظ ظهور حال المتكلم الذي يدل على أن كلامه الثاني هو لتفسير الكلام الأول. فإذا كان ظهور حال المتكلم بأن كلامه الثاني هو لتفسير كلامه الأول، فالمتكلم يمكن أن يعتمد على هذا الظهور، فلا يقول بأن كلام الثاني يفسر الأول، أو أقصد من الكلام الثاني، أو أقصد من هذا الكلام هو تفسير ذاك الكلام. لا، يعتمد على ظهور الحال ويرتقب لو صح التعبير، ويتوقع بأن السامع سيعتمد على هذا الظهور الحالي الذي اعتمده المتكلم، فيقول السامع بأن المولى اعتمد بأن ظهور حال المولى، بأن ظهر حال المولى أن كلامه الثاني هو قرين على الكلام الأول، أن كلامه الثاني هو يفسر الكلام الأول، فيعتمد أيضا هذا على ظهور حال المتكلم. إذن الصورة الثانية من الإعداد الشخصي، الإعداد يفهم أو يفهم بظهور الكلام، أي في كون هذا الكلام ناظر إلى مفاد الكلام الآخر. نرجع خطوة لنقول إلى الخلف لننسى ظهور الحال، الإعداد يفهم بظهور الحال، لننسى هذه القضية، ندخل ب لنقول بصلب ما نريد أن نبين، بظهور الكلام، حتى نفرق بين هذه وبين السابقة. هناك بصراحة الكلام، بنص الكلام، قال أقصد، أعني، أفسر. هنا بظهور الكلام، ظاهر الكلام أنه يريد، لا نقول ظاهر الحال، ظاهر حال المتكلم أنه يريد من هذا الكلام أن يفسر ذاك الكلام. لندخل مباشرة نقول ظاهر كلام، من ظاهر كلام المتكلم ظهور الكلام في الحالة الثانية، ظهور الكلام الثاني في أنه يفسر الكلام الأول. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف أن ظهور الكلام الثاني يفسر الكلام الأول؟ لذلك لا ننسى ظهور الحال. كيف نعرف هذا؟ نقول من خلال طرح بعض الأمثلة صح التعبير للبيان.
إذن نقول النحو الأول وهو الإعداد الشخصي، وهو إعداد من قبل الشخص المتكلم، ويكون على صورتين: مرة يصرح ينص على أن هذا الكلام يفسر ذاك الكلام، هذا الكلام يشرح ذاك الكلام، هذا الكلام يبين ذاك الكلام، هذا الكلام يقصد به تفسير ذاك الكلام، هذا الكلام قرين على ذاك الكلام. هذا انتهينا. الصورة الثانية قلنا الإعداد يفهم أو يفهم بظهور الكلام. الآن نرجع نقول، نقول المولى المتكلم يعلم بأن ظهور كلامه الثاني يدل على أنه يفسر الكلام الأول، يدل على أنه ناظر إلى الكلام الأول. ظهور الكلام الثاني، الظهور هنا يدل على، أي مدلول الظهور، من مدلول الظهور أنه يدل على تفسير الكلام الآخر، تفسير الكلام الأول، بيان الكلام الأول، شرح الكلام الأول، بيان المقصود من الكلام الأول. إذن الإعداد يفهم بظهور الكلام، أي في كون ظهور هذا الكلام ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، والنظر هنا نقول ناظرا، والنظر هنا، والنظر إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين: إما لسان التصرف في الموضوع أو لسان التصرف في المحمول. إذن نقول الإعداد يفهم بظهور الكلام، أي في كون ظهور هذا الكلام ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، والنظر، هذا نقول هذا الكلام ناظر إلى ذاك الكلام، والنظر إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين. طبعا ليس فقط، لا بأس بأن نقول ليس فقط في هذه الصورة الإعداد، حتى الإعداد في الصورة الأولى بعبارة صريحة أيضا عبارة صريحة ممكن أن يحصل فيها هذان النظران لو صح التعبير، لكن لا بأس بأن نبين هذا وخلال الكلام نعمم الحالة للصورة الثانية والصورة الأولى. ونقول والنظر إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين: مرة بلسان التصرف في الموضوع، ومرة بلسان التصرف في المحمول. ماذا نقصد بلسان التصرف في الموضوع؟ عندي كلام أول وكلام ثاني، والكلام في الأحكام الشرعية، عندي موضوع وعندي محمول، عندي موضوع الخمر وعندي محمول حرام الحكم، الحكم محمول، إذا طلعت الشمس فالصلاة واجبة، وجوب الصلاة الحكم محمول، وذاك الشرط نقول بحكم الموضوع. إذن عندي موضوع وعندي محمول، الحكم هو المحمول. فمرة يكون التصرف بلسان، لسان التصرف في الموضوع يلغي الموضوع، يثبت موضوع، يحقق موضوع، يضيف موضوع، ينفي موضوع، ومرة يكون التصرف في الحكم ينفي الحكم مباشرة. إذن نقول لسان تصرف في الموضوع ولسان تصرف في المحمول ضمن هذه المرحلة الكلام. إذن والنظر إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين، لنقل هذه النقطة أو خطوة إضافية بعد القرينة الشخصية ونوعية، أو ضمن القرينة الشخصية ونوعية. نقول والنظر إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين: أليف لسان تصرف في الموضوع، الكلام ناظر بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، الكلام ناظر بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، الكلام أي الكلام الثاني ناظر بلسان التصرف في موضوع القضية، يتصرف بموضوع تلك القضية. إذن لماذا تصرف بذلك الموضوع؟ إذن هو ناظر إلى تلك القضية. إذن الكلام ناظر إلى، لو صدر هذا الكلام كما في المثال يقول الربا حرام،
الربا موضوع وحرام محمول. هنا الكلام في التصرف في الموضوع، إذا تصرف في الربا ماذا قال؟ الربا زيادة، تعطي وتأخذ زيادة على ما تعطي. تبيع لو صح التعبير بزيادة، تقرض أو تقرض بزيادة. الآن إذن ربا زيد وعمر بينهما صارت المعاملة الربوية وأخذ منهم الزيادة، معاملة ربوية بين زيد وعمر وبكر وتشمل الجميع، وبين خالد وبين خالد وبين زيد، وخالد أبو زيد أيضا ربا أخذ زيادة، باع بزيادة، خالد باع لزيد بزيادة أو قرر زيد بزيادة. إذن ربا أم ليس بربا؟ الآن تقول نعم ربا. إذن الربا موجود بين، حتى بين الأب والابن يحصل الربا، وموجود ويتحقق الربا بين الأب والابن. المولى عندما قال أصدر الربا حرام على سبيل المثال، نقول المشرع الآمر قال الربا حرام موضوع محمول. الآن في كلام آخر صدر من المولى ولا يصدر اللغو من المولى، قال بأنه لا ربا بين الوالد والولد، خالد وزيد والد وولد، إذن لا ربا بين الوالد وولد، خالد والد وزيد ولد، الابن أب وابن. والمولى ماذا قال؟ قال لا ربا بين الوالد والولد. الآن أقول لا ربا بين الوالد والولد، إذن هل صدر هذا الكلام على نحو اللغو أو أن المولى ينظر إلى حكم الربا؟ نقول نعم، هذا ناظر إلى ذاك الدليل ولم ينظر إلى دليل آخر، إلى وجوب صلاة أو وجوب صوم أو غيرها من الأدلة، هذا ناظر إلى هذا الدليل، إلى دليل الربا، إلى دليل حرمة الربا. الآن ندخل في التفصيل هذا، نقول أن المولى هل فعلا ينفي حقيقة الربا؟ لا يمكن، هو تعريف الربا نأخذ هذه الزيادة لو صح التعبير على البيع، على القرض، على يعني بيع بالمثل مع زيادة لو صح التعبير، قرض مع زيادة، لنقل 10 كيلوات من الطحين ب10 كيلوات من الطحين مع حاجة أخرى، أعطيه 10 كيلوات من الطحين يعطيني 10 كيلوات من الطحين مع كتاب مثلا. تحققت بين الوالد والولد، بين الأب والابن، وهي ربا. إذن هل يريد أن ينفي الربا حقيقة عن هذا؟ نقول لا، لا يريد المولى أن ينفي، ولا يريد أن يقول هذه ليست بمعاملة ربوية، هذه ينطبق عليها عنوان المعاملة الربوية. إذن ماذا يريد المولى؟ المولى الآن هو أصدر وظاهر كلام المولى بأنه يريد أن ينفي، بعد أن أثبتنا بأنه ناظر إلى الدليل الأول، يريد أن ينفي، بل هو ظاهر كلامه عفوا، نقول بأن ظاهر كلام المولى هو نفي الموضوع، نفي الربا، يقول بين الوالد والولد لا ربا، ينفي الموضوع، لكن هو ليس نفيا للموضوع حقيقة، وإنما هو نفي للموضوع، وهذا يريد به عبارة عن لسان، عبارة عن دلالة، عبارة عن ادعاء وإشارة وتنبيه لأنه لا يريد أن ينفي هذا، لا، وإنما يريد أن ينفي حكم هذا. هو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، هذا كل ما يريد أن يبين المولى. يقول يوجد ربا، لكن أنا أنفي، أقول لا ربا بين هذا، يقول لا حكم ربوي، لا حكم بالحرمة بخصوص الربا بين الوالد والولد. إذن نقول والنظار إلى مفاد الكلام الآخر يكون بلسانين، لسان التصرف في الموضوع ولسان التصرف في المحمول. لسان التصرف في الموضوع نقول الكلام ناظر بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر. مثال، يقول الآمر الربا حرام، ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني هذا لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى مدلول الكلام الأول. بينا كيف ناظر، هل هو ناظر إلى دليل صلاة أو دليل صوم؟ ناظر إلى هذا دليل، دليل الربا وحرمة الربا. فالكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول. لماذا قلنا ناظر إلى هذا؟ لأنه ذكر الربا وتحدث عن موضوع تلك القضية وموضوع ذاك الدليل، لم يتحدث عن موضوع الصلاة وعن موضوع صوم وعن موضوع حج، تحدث عن موضوع ربا. لاحظ، فإن الكلام الثاني ناظر، الكلام الثاني الذي هو لا ربا بين الوالد وولده، ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الكلام الأول، أي التصرف في الربا، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده. نقول وليس المقصود نفي، وليس المقصود نفي انطباقه حقيقة. نقول الربا لا ينطبق على ما يحصل من معاملة بين الوالد والولد، لا، بل هو مجرد لسان وادعاء، مجرد لسان وادعاء. لكن ماذا يراد من هذا اللسان والادعاء؟ يراد التنبيه على أن الكلام الثاني مجرد يريد يربط الكلام الثاني بالكلام الأول، هذا كل ما في الأمر، على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرين على تحديد مدلوله. يقول فقط هذا قرين على ذاك. الآن نقول هل يريد حقيقة؟ نقول لا، الربا متحقق بين الوالد والولد، لكن إذن ماذا يريد؟ يريد نفي الحكم. لاحظ، مجرد ذكر الربا هنا هو لربط هذا الدليل بذاك الدليل، حتى لا يربط بدليل الصلاة أو بدليل الصوم أو بدليل الحج أو بدليل الجهاد. الآن ندخل بتفصيل هذا بعد أن علمنا هذا، ناظر إلى هذا. نقول الآن هل يريد أن ينفي الربا حقيقة؟ نقول لا، يوجد ربا ينطبق عليه عنوان الربا حقيقة بين الوالد والولد. إذن ماذا يريد؟ يريد نفي الحكم، نفي الحرمة عن هذا الربا بين الوالد والولد. فنفي الربا بين الوالد والولد في المثال لا يقصد به نفي الربا حقيقة، بل هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه لأن الكلام الثاني نفي الربا ناظر إلى نتيجة نقول يتحصل من هذا. ناظر إلى الكلام الأول وأن الثاني وينشأ مثلي نقول ويترتب عليه، أو بعد ذلك نقول ناظر إلى الكلام الأول وقرين عليه ومفاده هو نفي الحكم في الكلام الأول، أي نفي حكم الحرمة، أي نفي الحرمة عن الربا بين الوالد والولد، أي أن الحكم بحرمة الربا لا يشمل الربا بين الوالد والولد. واضحة هذه؟ ثانيا لسان التصرف في المحمول، خذوا هذه الجواهر من سيد محمد باقر قدست نفسه الزكية. الثاني لسان التصرف في المحمول، قلنا الربا حرام، تصرفنا في الموضوع، الآن يتصرف في المحمول. لاحظ مجرد ربط، مرة يتصرف بالموضوع يربط هذا الكلام بذاك الكلام يتحدث عن الموضوع، ومرة يربط هذا الكلام بذاك الكلام يتحدث عن المحمول وأي عن الحكم. نقول لسان باء لسان التصرف في المحمول، ظهور الكلام ناظر بلسان التصرف في محمول القضية التي تكفلها الكلام الآخر، ظهور الكلام ناظر بلسان التصرف في محمول القضية التي تكفلها الكلام الآخر. مثال، لاحظ أنا سأغير لو صح التعبير بشيء، نقول شرب الدواء حرام، لو ورد من المولى شرب الدواء حرام، وصل دليل شرب الدواء حرام، واضح هذه القضية؟ الآن شرب الدواء حرام، الآن المولى يعلم بأن شرب الدواء لو حرم يؤدي إلى الضرر. نحن نقول على فرض قرأنا بأن شرب أو وصل إلينا دليل بأن شرب الدواء حرام، الآن عندي شرب الدواء أو الدواء حرام، عندي الدواء موضوع حرام محمود. المولى يريد أن ينفي هذا الحكم لو صح التعبير، قلنا المثال للتقريب، يريد أن ينفي، يقول لو صدر مثل هذا الحكم فهذا لم يصدر وهذا غير حقيقي، فلا يوجد مثل هذا الحكم في الشريعة، كيف يبين مثل هذا الأمر؟ ينفي الحكم. كيف ينفي الحكم الآن؟ ينفي وجود الحكم أصلا، لم يقل الحرمة غير موجودة، لا، وإنما ما ينشأ عن هذا الحكم، حرمة شرب الدواء ماذا ينشأ عنه؟ ينشأ عنه ضرر، نعلم بأنه يحصل ضرر، فهذا الحكم بالحرمة، هذه الحرمة ضررية، هذه الحرمة فيها ضرر، إذن لا زال الكلام في تقييد الحرمة، في تخصيص الحرمة، في تشخيص الحرمة، إذن الكلام في تشخيص الحكم، في تعيين المحمول، في تشخيص المحمول، في تقييد المحمول، في وصف المحمول، لذلك نقول تصرف في المحمول، قلنا مجرد المثال للتقريب. فالحرام هنا أو حرمة شرب الدواء أو الدواء حرام، فالحرمة هنا ضررية، المولى يقول لا ضرر في الإسلام، هذا الحكم فيه ضرر، هذا الحكم ضرري، لا ضرر في الإسلام، هذا الحكم ضرر، الحكم بالحرمة ضرر، فينفي الضرر، أي ينفي، لاحظ، نفى الضرر، أي نفى أن يكون حكم في الإسلام فيه ضرر، لأن هذا الحكم ضرر، حكم بالحرمة، حرمة شرب الدواء، هذا ينفي الحكم الضرري، سواء هذا أو غير هذا الحكم. إذن المولى يقول لا ضرر في الإسلام، والحكم بحرمة شرب الدواء ضار، إذن لا ضرر، إذن لا حكم، إذن ينفي الحكم، ينفي المحمول. لاحظ كيف تعرف بأن هذا ناظر إلى ذاك؟ لأنه فيه تصرف في المحمول، لأن المحمول عبارة عن ضرر، وهو من مصادق الضرر المحمول، وهو الحرمة، حرمة الشرب الدواء، يحرم شربه مثلا، حرمة شرب الدواء، فهذا الحكم فيه ضرر، هذا الحكم ضرري، فينفي الضرر، أي عندما ينتفي أي الحكم، ينتفي الحكم، يعني الحرمة ضررية، الحرمة فيها ضرر، والمولى ينفي الضرر في الإسلام، إذن لا حكم ضرري في الإسلام، إذن نفى المحمول، إذن تصرف في المحمول، إذن نقول لسان تصرف المحمول، ظهور الكلام ناظر بلسان التصرف في محمول القضية التي تكفلها الكلام الآخر. مثال يقول الأمر لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، ينفي الحكم يقصد به، لا ضرر في الإسلام أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، أو إلى الضرر أي لا حكم ضرري، وكما بينا في المثال، فإن هذا الكلام ناظر إجمالا إلى الأحكام، إلى أي أحكام؟ إلى الأحكام الثابتة، أحكام مسبقا ثابتة، ينظر إلى أحكام ثابتة ويقول الأحكام الثابتة ليست فيها ضرر، فكل حكم فيه ضرر هو غير ثابت، فإن هذا الكلام ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة، حيث ينفي وجودها في حالة الضرر، يقول لا يوجد إذن أحكام في حالة الضرر، فيكون هذا الكلام قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام هو تشريعها وثبوتها في غير حالة الضرر. إذن الآن نخطو الخطوة الأخرى، قلنا بينا في المثال وأكدنا بأن الكلام في المثال، إذن المولى الآن ناظر إلى أحكام شرعية سابقة ثابتة، والآن يقول في حالة الضرر هذه الأحكام لا تكون مرفوعة، لاحظ الحكم يكون ثابتين ويكون حكمين ويكون فعليين ويكون منجزين فقط في حالات عدم الضرر، أما مع الضرر فلا حكم، يرفع الحكم، لاحظ رفع المحمول، واضحة هذه القضية؟ هذا خطوة لنقل أعمق في من المثال أو في المثال الذي ذكرناه قبل قليل. الآن ندخل إلى أو نذكر هذه الخطوة الأخرى. نقول إذا نقول هنا عندي صورة أولى وعندي صورة ثانية. عندي إعداد شخصي فيه هذا النحو الأول، إعداد شخصي فيه صورتان، أي الإعداد من قبل الشخص المتكلم فيه صورتان، إما يفهم بعبارة صريحة، الإعداد يفهم بعبارة صريحة أو يفهم بعبارة صريحة، أو الإعداد يفهم بظهور الكلام أو يفهم بظهور الكلام. الآن نقول هذا الإعداد الشخصي، القرينة التي تكون عندي كلام وعندي قرينة، عندي كلام وكلام، والكلام الثاني هو قرينة على الكلام الأول، هذه القرينة هي التي تسمى بالقرينة الشخصية. هذا الإعداد وهذا التقديم لهذه القرينة الشخصية على ذاك الدليل الأول، على ذي القرينة، هذا التقديم يسمى بالحكومة. إذا نعطي عنوان الحكومة، نقطة جديدة أو خطوة أخرى نسجل الحكومة. إذا ما هي الحكومة؟ الحكومة هي تقديم القرينة الشخصية المعدة شخصيا على ذي القرينة على الكلام الآخر المتكلم. إذن الحكومة هي جمع عرفي، الحكومة هي جمع عرفي في حالات الإعداد الشخصي، في حالات القرينة الشخصية، هذا كل ما في الأمر. إذن عندي الدليل الحاكم هو الدليل الذي ثبت إعداده إعدادا شخصيا، إذن عندي حكومة، الدليل الحاكم هو الذي تصرف في الموضوع أو تصرف في المحمول أو الذي قال أفسر به، والدليل المحكوم هو الدليل الذي نقول نسميه الدليل الأول، هو الذي قد حصل التصرف في موضوعه أو في محموله أو في ظهوره، وفي حالة مثل هذه القبيل يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، هذه هي الحكومة. الحكومة هي تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. وما هو الدليل الحاكم؟ أي الحكومة هي تقديم القرينة الشخصية، القرينة المعدة شخصيا على ذي القرينة، على الدليل الآخر. إذن ندخل في الحكومة، في الحكومة نذكر الدليل الحاكم هو الدليل الذي ثبت إعداده إعدادا شخصيا للقرينية على مفاد الدليل الآخر، وذلك كيف ثبت إعداده؟ بسوق الدليل الحاكم مساق التفسير، إما صراحة يقول أفسر أو من ظهور الكلام في الدليل الثاني يفسر، كما كيف قلنا ظهور الكلام لأنه يتصرف في موضوع الدليل الأول أو في محمول الدليل الأول. إذن مساق التفسير بصراحة أو بظهوره في النظر إلى موضوع أو إلى محمول الدليل الآخر، هذا الدليل الحاكم. أما الدليل المحكوم فهو الدليل الذي يحصل التصرف في موضوعه أو في محموله، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بالقرينية، ونتيجة التقديم لها فرضان، نتيجة التقديم لها فرضان. عندما نقدم هذا على هذا، إما يضيق أو يوسع، يعني الدليل الحاكم مرة يضيق الموضوع فيضيق الحكم، طبعا بالتأكيد عندما يضيق الموضوع يضيق الحكم، ينفي بعض الأفراد كما ضيق حكم حرمة الربا، ضيق بين بأن هذا الحرمة لا يشمل، خرج لو صح التعبير خرج هذا اعتبارا، خرج الربا بين الوالد والولد خرجه من مصادق الربا اعتبارا وادعاء، فصارت حرمة الربا تشمل باقي المصادق دون هذا المصداق، دون هذا التطبيق، دون هذا الفرد من الربا، إذا ضيق. ومرة يوسع يضيف فردا لو صح التعبير، إذا ونتيجة التقديم لها فرضان، أما تضيق وأما التوسع، أما التضيق وأما التوسع، التضيق نتيجة ماذا نقصد بالتضييق؟ أن نتيجة تقدم الحاكم على المحكوم هي تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه، مثال ما ذكر سابقا من أمثلة كما بينا في مثال الرضا. وكذلك لا ضرر، الحكم يشمل كل الحالات حتى في حالة الضرر، والآن المولى خرج وقال الحكم لا يشمل حالات الضرر، خرج بعض الموارد التي ينطبق عليها، التي كنا نعتقد أو أن الحكم ينطبق عليها بإطلاقها أو بعمومها، الآن نقول هذه الموارد غير مشمولة بناء على الحاكم، الدليل الحاكم وتقديم الحاكم. باء التوسيع، نتيجة، وهي نقصد بالتوسيع أن نتيجة تقديم الحاكم على المحكوم هي توسيع دائرة الدليل المحكوم. مثال حالات التنزيل، الصلاة، أفراد الصلاة، هذه صلاة الصبح والظهر والعصر والنوافل وصلاة الميت وغيرها من الصلوات، والأفراد معروفة هنا، وشروط الصلاة ومقدمات الصلاة وأجزاء الصلاة وأركان الصلاة. الآن نقول من شروط الصلاة الوضوء، الطهارة. الآن المولى قال الطواف، لاحظ الصلاة أذكر وأعرف ما أفراد الصلاة، الآن المولى قال الطواف صلاة، الصلاة مشروطة بالطهارة، الطواف مشمول بالطهارة أو لا؟ إذن المولى جعل الطواف هو فرد من أفراد الصلاة ادعاء، فشمله لو صح التعبير ما يشمل الصلاة من وجوب الطهارة للطواف كما تجب الطهارة للصلاة. إذن وسع أفراد الموضوع للمحكوم أو المحمول للمحكوم حسب المورد، النتيجة يوسع الدليل المحكوم. مثال حالات التنزيل كما في القول الطواف في البيت صلاة، فإن هذا حاكم على أدلة أحكام الصلاة، كما في القول لا صلاة إلا بطهور، فالدليل الحاكم ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة الصبح إلا بطهور، لا صلاة الظهر إلا بطهور، لا صلاة إلى أن يصل، لا طواف إلا بطهور، لأن اعتبر الطواف أحد أفراد الصلاة لو صح التعبير. فالدليل الحاكم ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. إذن لا بأس بأن نقرأ أحكام التعارض. قلنا أحكام التعارض بين الأدلة، الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية، ما هو الحكم الأول؟ يقول الحكم الأول هو ما تقرره قاعدة الجمع العرفي. وحاصل هذه القاعدة أن التعارض إذا لم يكن مستقرا، لاحظ ما هو حاصل، ما هي حاصل قاعدة الجمع العرفي؟ قاعدة الجمع العرفي مفادها وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا، ضع خطا تحت هذه، إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، وأيضا في نظر العرف أكد على النظر العرفية، هذا الفصل وهذا المبحث يفيد كما بينا سابقا وقلنا المفروض نعرف هذا، ولكن الآن نعرف كيف نرد على من يدعي إلغاء العرف كما حصل مع من يدعي أصحاب نظرية أو أنه صاحب نظرية، كما حصلت ردود كثيرة صدرت تجاه تلك النظرية، وهذه أيضا تمكن الباحث من الرد بسهولة وبساطة على من يدعي خلاف هذا الادعاء. وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة. الآن يقول ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر، والوجه في هذه القاعدة واضح، فإن المتكلم إذا صدم منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر، لاحظ وكان الظاهر أي ظهور هذا ينافي ظهور ذلك، وكان الظاهر أي المعنى الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر ينافي المعنى الظاهر من الآخر، المدلول الظاهر من أحدهما ينافي المدلول الظاهر من الآخر، وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الآخر، ما أعده المتكلم للتفسير على الدليل الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها. هذه طبعا أيضا خطا تحت هذه العبارة، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها. وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين، هذا أعطيناه عنوان إعداد القرينة. النحو الأول، هذا تسجل النحو الأول وهو الإعداد الشخصي، وسنتحدث عن الحكومة فيه. النحو الأول على نحوين، النحو الأول الإعداد الشخصي أو قرينة، هنا قرينة شخصية، تسجل بعد الإعداد الشخصي قرينة شخصية، تضع فارزة تكتب الحكومة وتغلق القوس حتى تعرف العنوان إلى أين يؤدي. النحو الأول الإعداد الشخصي أي القرينة، هنا قلنا قرينة شخصية، النحو الأول الإعداد الشخصي أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة أو يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد بكلامي السابق كذا، وقد يفهم أو يفهم بظهور الكلام أو يفهم بظهور الكلام في كونه لاحظ بظهور الكلام حتى تحت ظهور الكلام، حتى لا أيضا يحصل عندك لبس بظهور الحال كما ذكرنا هناك، وبعد ذلك تراجعنا وقلنا بظهور الكلام وكيف وفسرنا ماذا نقصد بظهور الكلام، لأن الكلام نظر إما للموضوع أو للمحمول. وقد يفهم أو يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا، لاحظ ناظرا بين قوسين، في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. لاحظ ظهور الكلام يفهم بظهور الكلام حتى قبل هذا السطر، يفهم بظهور الكلام وهنا عبارة صريحة، إذن عندي مرة بالصراحة ومرة بالظهور. والنظر، لاحظ وضعنا ناظرا بين قوسين هنا، والنظر على ناظرا، وأيضا يشمل الأول وهو كما بينا الصراحة، يعني يشمل الإعداد الصريح ويشمل الإعداد الظاهر، يشمل الإعداد بصراحة أو بالعبارة الصريحة ويشمل الإعداد بظهور الكلام، هذا النظر. لكن الآن لنقول ترجع إلى هذا النظر، والنظر تارة يكون بلسان، لذلك نحن سجلنا والنظر نقصد نظر الكلام الصريح أو ظهور الكلام، أو نظر الكلام الصريح أو نظر ظهور الكلام. والنظر تارة يكون بلسان التصرف في هذه موضوع بين قوسين، في موضوع بين قوسين، بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمول القضية. لاحظ النظر مرة التصرف في بلسان الموضوع، مرة التصرف في بلسان المحمول، أو يكون بلسان التصرف في الموضوع ومرة يكون بلسان التصرف في المحمول. ومثال أول التصرف في الموضوع أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، فإن قلنا موضوع القضية الأولى هو الربا والمحمول هو حرام، فتصرف في الربا في موضوع الحرمة وهو الربا، إذ ينفي انطباق الربا الموضوع، انطباقه انطباق الربا، انطباق الموضوع على الربا بين الوالد والولد، ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده. وليس المقصود هنا، هذه كأنما عبارة جديدة، يقول ليس المقصود هنا نفي الربا حقيقة، وليس المقصود نفيه حقيقة، لا، وإنما المقصود هو مجرد لسان وإدعاء ينبه يوجد ربط بين هذا الدليل وذاك الدليل، وبعد ذلك يراد منه نفي ليس الموضوع، وإنما يراد منه نفي الحكم، وليس المقصود نفي حقيقة، وإنما هو مجرد لسان وادعى للتنبيه على أن الكلام الثاني وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله. لاحظ فقط قرينة بعد ذلك ندخل في التفصيل وماذا يراد به، وليس نفي الموضوع حقيقة وإنما هو نفي الحكم. ومثال الثاني أي يقول مثال الثاني أي نقصد التصرف في المحمول. ومثال الثاني يقول لا ضرر في الإسلام أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، وعندي يجب الجهاد أو يجب العمل والتكسب، يجب على المكلف العمل والتكسب. إلى أن صار مريضا صار عاجزا هل يجب عليه العمل والتكسب؟ يحصل فيه ضرر هذا الحكم. إذن وجوب التكسب، لاحظ التكسب على زيد حرام، عفوا التكسب على زيد واجب. المولى هذا يعلم بأن هذا فيه ضرر، فماذا قال المولى؟ قال لا ضرر في الإسلام. إذن هذا وجوب التكسب على زيد، هذا الوجوب الحكم المحمول فيه ضرر، المولى نفى الضرر، نفى الحكم الضرري، قال لا حكم ضرري، لا ضرر في الإسلام، لا حكم ضرري، إذن نفى المحمول. ومثال ثاني يقول لا ضرر في الإسلام، افهم هذه صدق غير مفهومة من قبل عناوين رئيسة لا نريد أن نذكر هنا اسماء. ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالين إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينا على أن المراد بأدلة سائر الأحكام هو تشريحها في غير حالة الضرر. الآن يقول وكل دليل ثبت إعداده الشخص للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى، لاحظ وكل دليل ثبت إعداده الشخص للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو في المحمول، ماذا يسمى؟ يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم. لاحظ وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية، وذكر التفصيل ذكرناه أنه مساق التفسير صريح، مساق التفسير بظهور الكلام، النظر إلى الموضوع، النظر إلى المحمول، جمع هذه كلها، جمع هذه كلها. نقول وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر هذه بسوقه إلى أو المحمول بين قوسين، هذه العبارة بين قوسين، بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر للموضوع أو في المحمول، هذه بين قوسين العبارة. إذن سيكون العبارة هكذا وكل دليل ثبت إعداده الشخصي القرينية على مفاد الآخر يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، هذا الذي أعطيناه عنوان الحكومة، ويسمى هذه الفقرة تعطى عنوان الحكومة. إذن وقلنا وكل دليل ثبت إعداده الشخصي القرينية على مفاد الآخر بسوقه كذا كذا إلى أن يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية ونتيجة تقديم الحاكم. لاحظ الآن نقول بالقرينية غير فيها نقاش، خطا تحت القرينية يأتي النقاش إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقا، ماذا يقصد، لماذا قال بالقرينية، يوجد عنوان بال أظهرية أو نحوها من العناوين، هذا شيء آخر. ونتيجة إذن يوجد فيها كلام ويوجد فيها نقاش، ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة ما هي؟ تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات على إطلاقه. إذن عندي تضييق مع خطا تحت تضييق، هنا تقول ولا يختص، هذه النقطة الجديدة والعنوان الجديد، نقول التضييق والتوسيع، ولا يختص الحاكم بالتضييق الذي وضعنا خطا تحته قبل قليل، نقول ولا يختص الحاكم بالتضييق بل يكون بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قوله عفوا الطواف بالبيت فلا. عفوا إذن نذكر في التضييق والتوسيع للحكومة لو صح التعبير، نقول ولا يختص الحاكم، يقول السيد قدس نفسه ولا يختص الحاكم بالتضييق، يعني أي دليل حاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قولهم عليهم السلام والطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور. إذن نقول ولا يختص الحاكم بالتضييق بل قد يكون موسعان، لاحظ لا يختص الحاكم بالتضييق، صح خطا تحت التضييق هذا أليف، بل قد يكون موسعا باء، كما في حالات التنزيل، نظير قولهم عليهم السلام الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر من لأنها الطواف بالبيت صلاة، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام، ناظر إلى أحكام الصلاة وموسع لموضوعها وهو الصلاة بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. لاحظ، مجرد لاحظ الطواف بالبيت صلاة، ذكر الصلاة لأنه هو ناظر إلى أحكام الصلاة، بعد ذلك نقول ماذا يقصد وماذا يشمل هذا من أحكام. ويلاحظ من ذلك ما ذكرناه، يلاحظ من خلال ما ذكرناه، يقول يوجد تشابه الآن يذكر بين الدليل الوارد النافي وما يخص الورود وما يخص الحكومة، هذا نتركه إن شاء الله للبحث القادم حتى تكون فيه الفائدة ويكون فيه البيان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.